السلام عليكم حضرات المشاهدين الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من استوديو صفا. لا يستطيع احد الجزم بمعرفه كل اجزاء التاريخ، فان بعض اجزاء التاريخ تظل مجهوله مخفيه لا نعرفها الا بالاستقراء والتتبع وجمع الاحداث التاريخيه والمقارنه بينها للوصول الى الحقيقه التي نبتغيها دون افراط ولا تفريط ولا تزويق، وهو ما نحاول استخراجه واستنباطه من خلال حلقاتنا التي نتحدث فيها مع حضراتكم عن التاريخ. فنجمع الأوراق ونعيد قراءتها قراءة متأنية تحليلية متفحصة لتظهر ولنتلو الحقيقة على أسماعكم ولنجليها واضحة أمام الجميع. وحين نظرنا إلى التاريخ رأينا حركات سرية، هذه الحركات قابعة في بعض أركانه عملت على هدم الإسلام وتقويضه، لأنها حركات مدفوعة بأجندة أعداء الإسلام الذين فقدوا ما كانوا يجدونه من سطوة وسلطة وثروة بعدما علا هتاف التوحيد ورفرفت راية المجد الإسلامي فوق رابية الظلم المتحكم في العالم القديم، لتعلن عن ميلاد دولة الحق ودولة العدل التي رفع شعارها الإسلام. والشيعة ركن ركين من هذه الحركات السرية التي لم يكن لها هدف ولا غاية إلا إبادة الإسلام وتدميره من خلال انخراطهم في هذه التنظيمات السرية، بل إن الشيعة أنفسهم بدأوا كتنظيم سري مناهض للإسلام يلبس لباس الدين وبيده معول هدمه، يلعن الشيطان وهو يتتبع خطواته ويهتدي بهديه، ويرفع لواء الدين بيد وشعار اللعن لحملته من الصحابة في اليد الأخرى. وعلى مدار حلقتين سابقتين تحدثنا مع حضراتكم عن التنظيمات السرية الشيعية، والليلة لازلنا نواصل قراءة أوراق هذه التنظيمات السرية مع ضيفنا الباحث والمؤرخ حامد الطاهر. مرحبا شيخ حامد.
مرحبا استاذ، مرحبا مشاهدينا.
اللهم امين واياكم. شيخ حامد، في البدايه محتاجين حتى نلملم يعني اوراق الحلقتين الفائتتين للساده المشاهدين، فنلخص لهم ما عرضناه في الحلقتين السابقتين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، طبعا احنا في البدايه احنا كنا سالنا لماذا تنشا هذه الحركات السريه، وقلنا ان نشاطها يكون غير مشروع وغير مقبول في الاساس.
نعم.
واحنا طبعا فرقنا ما بين التنظيمات السريه الضاره بالاسلام التي نتحدث عنها وما بين التنظيمات الأخرى اللي هي قد تكون تنظيمات سرية نتيجة الاضطهاد الواقع ونتيجة الأذى الواقع على المسلمين في بعض الأوقات. وفرقنا أيضا بينها وبين تنظيم الدعوة الإسلامي الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الدعوة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وكانت هذه لفترة 3 سنوات، ربما 6 أشهر، ربما أقل وربما أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم من خلالها كان يدعو عليه الصلاة والسلام الناس، وكانوا يعلمون بدعوته، لكن كانت الإشكالية في استخفاء بعض المسلمين من المستضعفين حتى لا يضروا في ذلك التوقيت. طبعا احنا قلنا انه في يعني مهم جدا انك تفهم ان دعوات الانبياء بينها وبين هذه الدعوات السرية فارق كبير. دعوات الانبياء انما مرادها الانسان.
نعم.
تربي الانسان، تزيل عنه ادران الشرك، تزيل عنه كل العيوب التي يمكن أن يأخذها من المجتمعات التي لا تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. لكن التنظيمات السرية الأخرى معلوم إن هي لا تريد إلا الحكم، ولا تريد إلا الرئاسة، ولا تريد إلا السلطة. تحدثنا أيضا عن أول تنظيم سري في الإسلام، هو تنظيم المنافقين. وتنظيم المنافقين الذي أنشأه هم اليهود. خد بالك، إحنا دينا قاعدة مهمة جدا، وهو أن اليهودي لا يستطيع الانتقام بحد الحسام.
لا يستطيع الانتقام بحد الحسام،
بمعنى أن اليهودي لا يستطيع الوقوف في معركة، ولا يستطيع أن يأخذ ثأره بالسلاح ولا بالسيف أبدا.
لابد أن يتخفى يعني،
لأن هو في الأساس هو جبان غير شجاع. والأدبيات القرآنية عن بني إسرائيل تحكي هذا. يعني مثلا لما سيدنا موسى عليه السلام خرج من مصر وقال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، ماذا قالوا؟ قالوا اذهب ربك فقاتلا، احنا قاعدين مش رايحين نقاتل. خلاص، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، قصة داود وطالوت وجالوت، القصة العجيبة، ابعث لنا ملكا نقاتل. خلاص، فين الرجالة؟ يجي ربنا سبحانه وتعالى، واخد بالك، يقول ايه؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وبعد كده يجي ان الذين اجتازوا النهر مع طالوت كانوا مجموعة قليلة فشربوا منه إلا قليلا منهم. وبعد كده في الأخير لما رأوا ما رأوا من جند طالوت أو من جند جالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. فدي الطبيعة اليهودية المتوارثة، حتى في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت ضد اليهود لم يكن هناك قتال حقيقي بل كان هناك حصار. القتال الوحيد يمكن حصل في يوم خيبر لما خرج الرجل اسمه مرحب وأراد قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ومرحب هذا كانت له أصول عربية والعرب هم الذين علموا هؤلاء الشجاعة. لكن اليهودي لا يقاتل، لا يقاتلونكم جميعا حتى مش على المستوى الفردي إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. فإذا إحنا عندنا المنظومة اليهودية لا تستطيع الانتقام بحد الحسام كما قلنا، لا تستطيع الوقوف في المواجهة، لا تستطيع أن تقف كفاحا يعني وجها لوجه، لابد من الاستتار وراء ستر. هذا الستر يعني يخفون وراءه الأحقاد ويخفون وراءه الثارات القديمة التي يريدون أخذها من المسلمين. وإحنا قلنا أسماء بعض اليهود يعني رفاعة بن زيد بن التابوت، زيد بن اللصيت، عندنا سعد بن حنيف، عثمان بن أوفى، كل هؤلاء كانوا يهودا وهم الذين أسسوا تنظيم المنافقين. ويمكن إحنا كنا ندندن حوالين وجود محافل سرية، تنظيمات سرية في عهد النبوة، في عهد الخلفاء. لم تكن هذه التنظيمات معلومة، هذه التنظيمات التي كان نتاجها بعد كده يعني المنافقين. وبعد كده عبد الله بن سبأ اللي هو إحنا تكلمنا في الحلقة الأولى، جبنا يمكن 21 نقل كاملين من كتب الشيعة ومن كتب المستشرقين قبل كتب أهل السنة والجماعة تقول بوجود هذا الشخص،
وأنه لم يكن أسطورة كما ذكر البعض.
هو ممكن يكون اسمه اللي خرافي لكن شخصيته موجودة. ما أنت ممكن تروح تجيب واحد وتسميه بأي اسم،
قد نختلف في المسمى يعني، لكن في النهاية الموضوع موجود.
المسمى اللي هو الشخص الذات، لكن الاسم ما يطلق على المسمى، ما يطلق على الذات.
تمام،
خلاص. يعني مثلا قلت الشجرة، فالشجرة دي هي الذات، هي المسمى. ما يطلق على الذات أو المسمى هو الاسم. فالاسم هو المختلف، المسمى موجود، الهيكل موجود. الشخص ده ممكن نكون مختلفين في اسمه. هو اللي حل الإشكالية دي كان الدكتور أحمد شلبي في موسوعة الحضارة الإسلامية. لما قال إن في شخص حبر من اليهود، ممكن يكون اسمه أي اسم، ممكن يكون حزقيال، دانيال، أشعياء، ممكن يكون عزرا، ممكن يكون أي اسم، ممكن يكون اسمه إسحاق. ولكن في النهاية هو سمى نفسه عبد الله بن سبأ، وظهر للمسلمين باسم عبد الله بن سبأ. فلما ظهر المسلمين بهذه الكيفية، ظهر ما ظهر من الفرقة والشتات ما بين المسلمين وما بين بعضهم البعض. يمكن اتكلمنا بعد كده على مؤسس هذه الفرقة وكيف ظهر وعن أصوله، وإنه هو يهودي، يا إما يكون من صنعاء يا إما يكون من العراق. في كلا الحالتين هو متشرب تماما بالأفكار الوثنية المجوسية المطعمة ببعض العقائد اليهودية. وعنده أيضا ما كان في بلاد فارس، لأن بلاد فارس دي كانت مسرح للصراع ما بين الأديان، والصراع ما بين الأديان الأرضية مش الأديان السماوية. فإذا هو عنده نوع من أنواع الدراية بما كان عليه هؤلاء، فأخذ هذه الأفكار وبدأ يتقيأها في وسط المجموعات الإسلامية اللي هي كانت حديثة عهد بالإسلام. الصحابة لم ينخدعوا به ولا نعرف الصحابة ينخدع، حتى عبد الله، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لم ينخدع به وأراد قتله لولا وقوف الشيعة. وقالوا تقتل رجلا يريد أن ينصرك وآل بيتك ويتبرأ من أعدائك، لما أمر بحرقه ونفاه بعد كده إلى المدائن كما قيل. شفنا بعد كده أن عبد الله بن سبأ نفسه يمكن يكون الحركة بتاعته حركة فردية. بمعنى إيه مش حركة فردية؟ عبد الله بن سبأ يجري يهرب من مصر للعراق، ومن العراق إلى الحجاز. طب فين المأوى بتاعه؟ من الذي ينفق عليه؟ المجموعة اللي شغالة معاه،
في حد يعني يجنده وينفق عليه.
فكده في محفل تلمودي، محفل تلمودي سري اللي هو بعد كده حيبقى اسمه المحفل الماسوني بقى. يتسمى بقى فرسان الهيكل، فرسان المعبد، يتسمى اي حاجة. المهم ان هي مجموعات سرية تضرب في الإسلام. تمخض طبعا عن هذا وقوع الشقاق والفرقة ما بين المسلمين. تمخض عن هذا حرب الجمل وحرب الصفين. تمخض عن هذا ان الفتوحات توقفت. ايضا تمخض عن هذا وجود فرقة الخوارج اللي احنا قلنا ان هي بترتبط بالشيعة في ظهورها مش في افكارها. لان افكارها غير الايه، غير الشيعة، بس هم الاثنين يتفقان في شيء واحد، الا وهو ان هم بيضربوا الرموز الإسلامية وبيعانوا اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. ويمكن احنا كنا دخلنا كمان في جزئية إن الإثنى عشرية هم الامتداد الحقيقي للسبائية، وجبنا العقائد السبائية وتحدثنا عنها، وقلنا إنه دايما السبائية هي مقال جديد بكل لسان ولباس جديد أو دعوة في كل زمان. هي بتغير نفسها علشان إيه؟ تبدأ إن هي تلم إيه؟ تلم حواليها المرتزقة الذين يسترزقون من ورائها. آخر حد كنا تكلمنا عنه كان دعوة أبي مسلم الخراساني، اللي قلنا أنه هو تعلم التشيع من مهان، وأن كان في بعض النصارى دخل في الدعوة إلى آل محمد. ده غير ما سنذكره اليوم عن هذا الأمر عشان نعرف أن ده كان تنظيم سري أضر بالدولة الإسلامية ولم ينفع الدولة الإسلامية. وللأسف الشديد أن الفتوحات التي جرت في عهد الدولة العباسية ما تسويش واحد في على ألف من الفتوحات التي جرت في عهد الدولة الأموية. يعني الدولة العباسية فتح عمورية فقط، لكن هل في فتوحات أخرى؟ ما كانش في فتوحات. بالعكس ده الشيعة انقلبوا عليهم.
نعم.
الباطنية بدأوا يظهروا بحركاتهم كلها. مرة يسموا نفسهم البابكية، مرة يسموا نفسهم الخرمية، مرة يسمي نفسه أصحاب الزنج، مرة يسمي نفسه أي اسم.
وتختلف هذه المسميات ومصطلحات، لكن في النهاية هو نفس الفكر ونفس الاعتقاد.
تختلف الأسماء مش المسميات.
نعم.
تمام. الأسماء تختلف وليست المسميات. المسميات
طبعا يعني قد نختلف في المصطلح مشكله يعني، بس انا اقصد ان هي المفهوم سيصل للمشاهد يعني.
نعم.
بغض النظر قد انا اتبنى مصطلح حضرتك لا تتبناه، مش مشكلتي يعني.
لا هو المصطلح صح اللي انا بقوله.
طيب واللي انا بقوله بقول لحضرتك صح برضه.
طيب ماشي عشان ما نتخانقش.
نعم
ماشي صح، هو ده اللي ذكرناه المره اللي فاتت.
تمام. النهارده المفروض نتكلم حامد مع حضرتك عن اسوا تنظيم شيعي ظهر خلال التاريخ.
تمام.
هذا التنظيم الشيعي يعني تسبب في مصائب وكوارث للامه الاسلاميه، يعني كوارث تترى. هذه الكوارث الكبيرة جدا ناصر أعداء الأمة، اغتال عدد كبير من قيادات الأمة الإسلامية وهي فرقة الباطنية. محتاجين ناخد فكرة عنهم في البداية، عن الباطنية، ظهورهم، عقائدهم، تنظيمهم، ونعرف السادة المشاهدين هؤلاء من هم الباطنية.
طيب احنا يمكن النهاردة حيبقى الموضوع مدخل للباطنية.
نعم.
الباطنية لهم فرق كثيرة. مش فرقة واحدة ولا اثنين.
نعم.
ويعني يتسمون بأسماء مختلفة. فخلينا النهاردة يعني يمكن تكون الحلقة ديت مدخل لموضوع الباطنية.
نعم.
ومدخل تنظيري أكتر منه مدخل تطبيقي، يعني زي ما بيقول منهم نحط القواعد. احنا عندنا بس قاعدة المفروض ان احنا نحطها في راسنا دايما كمسلمين.
تمام.
وهي الشيعة شعارهم اما التقية واما البندقية. البندقية في حال الظهور زي ما بيحصل دلوقتي. والتقية يتوارون في سردابها في حال الكمون وفي حال الضعف.
نعم.
لان العقلية المجوسية والعقلية الفارسية والعقلية اليهودية هي عقلية تقول اذا شعرت بالهزيمة فانسحب فورا حتى لا تخسر اخر ما عندك. يعني الخميني مثلا لما حس ان هو حيخسر المعركة الاخيرة بينه وبين العراقيين في الحرب اللي هي كانت موجودة من 79 إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تنتهي.
نعم.
بدأ أنه يقول لك أنا قبلت الصلح على أساس أنه يرجع، وبعد كده يبدأ في تجهيز قواته مرة أخرى ويبدأ في حرب جديدة اللي هي الحرب اللي كانت على العراق وعلى اليمن وبرضو على سوريا الآن.
نعم.
فإذا دي الطبيعة اللي هم فهمنا، فهم بيعملوا عملية الإيه؟ أن في تقية موجودة دائما حتى في عهد البندقية لا يتركونها. على الأقل بتكون موجودة، لأن ده أصل من أصول الإيه؟ من الأصول عندهم. احنا عشان نيجي النهارده نتكلم على الباطنيه ما نعرفش نقول الباطنيه حاجه والشيعه حاجه. الاثنين ظهر من رحم واحد.
نعم.
والمخاض بتاعهم كان واحد. طيب نشوف الحكايه ازاي. يعني عشان نقول الاصل التاريخي للباطنيه، الناس اللي اتكلمت عن الفرق زي عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، ابن حزم في الفصل في بين الملل والاهواء والنحل مثلا، الشهر الثاني.
نعم.
في الملل والنحل، الناس دي ما قدرتش انها تحط ايديها تحديدا على الاصل بتاع الباطنية. هل هم المجوس ولا هم الجماعة الصابئة اللي كانوا في حران؟ اللي هم بيقولوا احنا اتباع سيدنا نوح عليه السلام.
نعم.
واطالوا في شعرهم، والخليفة المأمون لما مر عليهم قالوا احنا اتباع نوح اللي ربنا ذكرنا في القرآن الكريم. ما تقدرش انك انت تقول هم دول ولا دول، يعني مين الاصل، المجوس ولا الناس اللي كانوا في حران ولا الناس اليهود. لكن انت اذا نظرت ستجد ان الباطنية مرتبطين ارتباط كامل وارتباط وثيق.
نعم.
بخروج الشيعة. التشيع ده كان عبارة عن توب أو رداء يستتر به كل من أراد أن يبذر بذرة فتنة في الإسلام. أو أن ينشر عقائد أجداده وآبائه. سواء كانت العقائد الوثنية المجوسية أو العقائد الوثنية المزدكية. أو العقائد الوثنية الهندوسية أو المسيحية أو اليهودية. أو حتى الأفلاطونية اللي هي بعد كده هتكون أصول الفكر الباطني،
يعني مطية يمتطيها من يشاء لأغراض يعني.
وبعدين هم دايما بيتكلمون الجماعة الشيعة عن حق آل محمد في الخلافة وحق آل البيت في الخلافة، لكن تستشعر ان في يد سوداء تحيك في الظلمات شيء آخر. الراجح بقى ان احنا عندنا اليهودية هي التي بدأت مسألة الايه؟ مسألة الحركة الباطنية. هي مسألة الحركة الباطنية بدأت بعبد الله بن سبأ، ان هي بدأت تحيك في الظلمات او بدأت تفكر في ان هي يعني تعمد الى التفرقة ما بين المسلمين والى ضرب العقائد الإسلامية. في عندنا قضية مشهورة جدا، عبد الله بن سبأ لما طلع علشان يعمل اللي عمله وبذر نشر أو نشر وبذر الفرقة والخلاف ما بين المسلمين، هو كان بيوجه الأنظار ناحية الإيه؟ ناحية الخلاف السياسي. في التوقيت نفسه كان يبتدع مناهج الباطنية في تأويل الشريعة على نحو يضرب عقائد المسلمين. واحنا قلنا ان اول تفسير باطني ظهر في الاسلام قول عبد الله بن سبأ في قول الله سبحانه وتعالى ان الذي فرض عليك القران لردك اليه الى معاد. فقال المعاد اللي هي الرجعه. طيب انت دلوقتي شغال ايه؟ شغال عن حق آل البيت وان عثمان لا يسير على درب سلفيه، ولا انت دلوقتي داخل في ناحيه تانية اللي هي نشر العقائد الباطله؟ فهو استطاع ان يوجه انظار المسلمين ناحيه الخلافات السياسيه في الوقت الذي بدأ نشر العقائد فيه بين أتباع. ودي احنا لازم نقف عندها كتير جدا.
نعم.
لأن الجزئية دي بقى من الجزئيات المتروكة في التاريخ. احنا في أجزاء مطروقة كثيرة جدا. عدد السبع ناس تكلم عن سبع عبد الله بن سبع عمل كذا تسبب في طب والعقائد الباطلة التي خرج بها الشيعة. هذه العقائد يعني لما تكون بهذه الكيفية وتكون مقعدة ويكون فيها أساس ويكون فيها أصول ويكون فيها كتب ألا يمكن أن نقول أن هذه العقائد كانت تدرس في مدارس سرية وفي محافل سرية؟ ألا يمكن أن نقول هذا؟
نعم.
نستطيع أن نقول هذا بكل اطمئنان.
صحيح.
ده مش افتراء ولا إحنا بنتصور ولا بنتخيل، لا، الواقع التاريخي. نعم. يقول لك أن ممكن في وقت من الأوقات هذه العقائد كانت تدرس لهؤلاء. عقيدة الغيبة وعقيدة الحلول وعقيدة الرجعة وعقيدة البداء وعقيدة العصمة وعقيدة الولاية وعقيدة الأئمة، كل هذا الكلام يجب أن يكون مدرسا. وإحنا عندنا يعني التاريخ اليهودي نفسه أو الأدبيات اليهودية نفسها في طائفة اسمها طائفة القبالة أو القبالة. خلاص، الطائفة ديت طائفة يهودية تقول بالتأويل الباطني والتأويل السري.
نعم.
لإيه؟ للتوراة، اللي هي كان بدأها واحد اسمه فيلون، ده يهودي اسكندراني كان عايش وكان له تلامذة من النصارى برضو حاولوا يفسروا الإنجيل تفسير رمزي، وكانوا بيجيبوا الأعداد، العدد 7 والعدد 12 اللي هي الأعداد اللي بيتكلموا عنها مين؟ بيتكلم عنها الإسماعيلية وبيتكلم عنها الباطنية، و12 ده الاثنى عشرية. تمام. فبدأت الناس دي تتكلم بالكيفية دي.
نعم.
انت تعرف ان الحركات الباطنية حركات قديمة، جورجي زيدان اللي هو يعني طبعا هذه الشخصية شخصية قميئة جدا وشخصية من الشخصيات الكذابة اللي هي ضربت التاريخ الإسلامي في مقتل.
نعم.
وطبعا لها تلامذة، حتى وإن كان التلامذة دول لم يتتلمذوا على يد واحد زي جورجي زيدان مباشرة، لكن واحد زي يوسف السباعي وغيره وغيره لما جم يتكلموا على فيلم صلاح الدين، نفس المنهجية نفس العقلية نفس الطريقة، ان هم يحولوا الفتوحات الى قصة حب ما بين مسلم وما بين واحدة من الوطن ده. زي ما قالك ان فتح الاندلس ملوش دعوة بطارق بن زياد، ده كان واحد مسلم بيحب واحدة من الاندلس والاثنين حبوا بعض وبعدين دخل القصة. نفس القصة لويزا الطاهرة مع عيسى العوام والاثنين بيحبوا بعض والقصة هي المهيمنة على الموضوع كله. وفي ثنايا هذا توضع الايه؟ توضع القنابل الموقوتة اللي هي تشكك المسلم في دينه، وتخلي صلاح الدين علماني وليبرالي وشعاره الدين لله والوطن للجميع، وتخلي ان الصليبين جم عشان ثروات مش عشان اتفاق ما بينهم وما بين العبيديين. يغفل ذكر العبيديين تماما. كل هذا كان يجب ان يتلاقي
ليه تفريغ للصراع من مضمونه الحقيقي.
جورجي زنان لما اتكلم عن الحركات السرية، هو كان يعني دائما مع المخابرات الانجليزية، تمام، كان بيتكلم ان الحركات السرية دي بدأت من قديم الزمان. خلاص. وكان بيقول ان في زمان حاجة اسمها الجماعة اللي هم جماعة العرفان، والكلام ده كان قاله الدكتور محمود قاسم في كتاب الفكر الفلسفي، والأستاذ اللي كان يتكلم برضه دراسات فلسفية والدكتور نشار كان يتكلم في نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام إزاي الحاجات دي جات. خد بالك إحنا مش بعيد عن الشيعة الباطنية دلوقتي. إحنا بنتكلم كيف وصل هذا إلى هؤلاء.
نعم.
والكلام ده كلام خطير وكلام معتبر جدا. بمعنى إيه؟ زمان كان في حاجة اسمها العرفان. دي جماعات سرية، الجماعات السرية الفلسفية اللي كان بيقولك العرفان إشراق يأتي على الإيه؟ على القلب. هل تعرف هو بيقولك لما يقولك تفكير التعريف الفيلسوف إيه؟ بيقولك الفيلسوف ده راجل اللي هو فيلسوفيا اللي هو محب الحكمة يعني. فمحب الحكمة ده بينتظر الإشراق الذي يأتي على قلب. والكلمة المشهورة لك ما تبقاش فيلسوف عايش في برج عاجي. يعني إيه فيلسوف عايش في برج عاجي؟ الفيلسوف يفرغ قلبه من كل المؤثرات.
نعم.
ثم بعد ذلك يفكر في الكون ويبدأ الاستنباط، وما يمليه عليه الإشراق الذي يتجلى على قلبه يخرج به كفكرة. لأنه مش معترف بأي ثوابت في الوجود ده. فالجماعة بتوع العرفان كانوا بيعملوا كده. وكان كل واحد منهم يطلع بفكرة جديدة، وبعد كده يبدأ يضرب في المسيحية، يضرب في الإسلام، بعد كده يضرب في الإيه؟ يضرب في اليهودية، يضرب في كل الأفكار، مع أنهم أصولهم في الأصل
يهود.
يهود. ده كان بيوصل لإيه بقى؟ إن إحنا عايزين نعمل دين إنساني جديد. عارف الدين الإنساني ده أول واحد جه بيه؟ أول واحد جه بيه الحلاج. 304 المقتول أبو منصور الحلاج اللي قتل 304، وجي بعد كده الكتاني، وجي بعد كده ابن عربي. جماعة دول هم اللي كانوا عاملين الدين العام. الدين العام ده للكل شركاء فيه بقى، مسلم مسيحي يهودي شيعي أي حاجة. المهم إن إحنا لا يفرق بيننا الدين ويجمع بيننا الإنسان، اللي هو الديانة الإنسانية الجديدة اللي بيدعو إليها مؤسسة راند الأمريكية الآن. نفس الكلام.
يعني الدعوة ليست وليدة الأيام دي أو الأيام اللي فاتتها، ده قديمة جدا.
ده إحنا عندنا شغل من زمان. بس المشكلة في الغفلة، عشان كده بقول لك إن في أماكن متروكة، في مساحات متروكة داخل التاريخ الإسلامي إحنا لازم نشتغل فيها. عشان تكون المعركة اللي موجودة دلوقتي معركة وعي. مش معركة قتال ولا معركة سيف.
نعم.
معركة وعي الآن، عشان تعرف أنت واقف فين وعدوك واقف فين. وعدوك بيشتغل إزاي، وتعرف المساحات اللي اشتغل فيها. وتبدأ تسد المساحات دي دلوقتي، لأن العقائد دي النهاردة بتعرف باسم الليبرالية، باسم علمانية، باسم شيوعية، باسم يسارية، أي اسم خلاص. لكن هذه كلها من البداية اللي جات من جماعة من هم بتوع الإيه؟ قال لك إحنا عندنا علم الباطن. اللي هو علم العرفان، وبعد كده دعوا إلى دين إنساني جديد. والجماعة دول كانوا علشان يضربوا الإسلام في مقتل يطفي القداسة على واحد لحد ما يقولك هو ده ممكن يكون نبي من الأنبياء، زي ما حصل في قلعة ألموت. وقال لك الحسن بن صباح ده صاحب القيامة الكبرى ونادى بنسخ الإسلام وأعلن ألوهيته. كانوا بيتعلموا كمان الكيمياء، علشان الكيمياء دي زمان كانت عبارة عن إيه؟ عبارة عن تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. وده اللي خلى شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت من الأوقات يقول لك إن جابر بن حيان ده مجهول، شخصية مجهولة. وانت لما تبص تلاقي 80 90 100 200 كتاب على لسان جابر بن حيان، كان يجد الوقت فين؟ مع إن الأوراق كانت حاجة عظيمة وعايزة تقطع وتكتب، مين الورق اللي بيكتب له أو مين الناسخ اللي بيكتب له؟
شيخ الإسلام كان يرى أنه غير، أنه مش حقيقي، يعني
يرى أنه هو مجهول. المجهول أنا ما أعرفش مين، لأن في كلام جرى على لسانه. طب ما الجاحظ اللي هو كان أيام جابر بن حيان لم يذكر جابر بن حيان من القريب ولا من بعيد. خلاص إحنا ما قلناش أنه مش موجود، لكن في كلام جرى على لسانه كثيرا يشبه كلام إخوان الصفا وخلان الوفا. كانوا بيتعلموا الكيمياء اللي اتهم بتعليمها بعد كده أو بتعلمها بعد كده ذنون. اللي هو الصوفي الكبير اللي كان قالوا ان هو كان معاصر لرابعة. خلاص، ودول كانوا متهمين في دينهم. المتهم في دينه كمان الحلاج، يعني الحلاج هذا كان معروفا عنه تعلم علم الكيمياء. خلاص، وان هو كان في بيته حوض سمك. فأوقات ما كانش فيه أحواض سمك في البيوت. كان عنده كوخ كان يضع فيه فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. كل ده عشان خداع الناس. يعني بيخدع الناس ليه؟ يقول لهم انا هجيب لكم فاكهة الصيف في الشتاء. مش انتم بتقولوا وجد عندها رزقا؟ يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قالت، فلما سيدنا زكريا سألها أن لك هذا، قالت هو من عند الله. أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأنا كمان زيهم، هو في فيض من الله سبحانه وتعالى. فتقوم تعتقد في الحلاق ده إيه؟ إن هو حاجة عظيمة وإن هو حاجة كبيرة. ولذلك حتى النبوخت الشيعي اللي هو كان معاصر الحلاق لما وقف وتكلم معاه فقال له إيه؟ قال له أنا أؤمن بك، أنت حلو وكل حاجة، وبتجيب السمك من غير مية، وبتطلع لنا فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف وكل حاجة. بس أنا رجل أحب النساء، والنساء لا يحببن الرجل الأصلع، وأنا رجل أصلع. فإن أعدت الشعر إلى صلعتي آمنت بك. فما عرفش هرب منين؟ هرب من بغداد لحد ما قبض علي. ابن عربي نفس القصة، إن هما بيحاولوا إطفاء القداسة على أنفسهم عشان تؤمن بعد كده إن الدين شخص، مش الدين من عند ربنا سبحانه وتعالى ولا وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وهم لما بدأوا القصة دي بدأوها بسيدنا علي بن أبي طالب. قال لك علي مدينة العلم، أو أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال لك سيدنا علي اسألوني قبل أن تفقدوني، الكلام المشهور ده. فإحنا وصلنا دلوقتي إن الجماعة دول مشوا بهذه الكيفية، وعبد الله بن سبأ ترك هذا في عقبه. جه بعد كده من تلقت هذا الأمر تلامذة ابن سبأ. وطبعا تلامذة ابن سبأ كان فيه تلميذ نجيب جدا اللي هو المختار، اللي هو ابن أبي عبيد الثقفي. خلاص، اللي هو بدأ يتكلم عن البداء اللي هو الظهور بعد الخفاء، وده فيه اتهام لله سبحانه وتعالى. اتهام بأن ربنا عز وجل يغير علمه وأن علمه ناقص سبحانه وتعالى. لحد ما قال أنا أؤمن بتناسخ الأرواح وأؤمن بالرجعة وبأن الدين طاعة رجل. لكن محمد بن الحنفية اللي كان المختار ابن أبي عبيد الثقفي عمال يتمسح فيه لأنه كان من أهل البيت، تبرأ منه، فكان هذا سبب من أسباب هزيمته وقتله. لكن ابن الحنفية مات. ولما مات ابن الحنفية للأسف جاء أبو هاشم اللي هو عبد الله بن محمد بن الحنفية وبدأ يقول بالغلو. فاعتبر أن العلوم السرية والباطنية دي جوهر الإمامة. أبو هاشم ده هو اللي بدأ بالرقم 12. فقال للرجل اللي هو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، قال له إذا أردت أن تملك لابد أن يكون لك النقباء 12. عدد 12 ده ارجع للقرآن الكريم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولقد إيه؟
بعثنا منهم 12 نقيب.
وبعثنا منهم 12 نقيب. يبقى في 12 هوت. يبقى إذن الخبر إيه؟
12 نقيب.
الخبر يهودي هوت. صح كده؟ تمام؟ يبقى احنا ماشيين هوت إن في محافل سرية. وفي انتقال من عقيدة يهودية لغيرها. فضل أبو هاشم على هذه الحال لحد ما مات. ولما مات جات الكوفة اللي كانت مركز صراع الأديان المتعددة. خلاص، وبدأ إن هم بقى إيه يمزجهم هذه العقائد ببعضها البعض. طلع واحد اسمه بيان بن سمعان النهدي. بيان بن سمعان ده قال لهم بألوهية علي بن أبي طالب. لما بيان بن سمعان قال لهم بألوهية علي بن أبي طالب، قال لهم ده هو كمان أوحى إلي وأنا أصبحت نبي. حتى بيقولوا إيه دليل نبوتك من القرآن؟ قال لهم أنا اللي ربنا قال فيه هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. طب أنت بيان فين هدى وفين موعظة؟ مثلا يعني. خلاص. في التوقيت نفسه أستاذ أحمد كان في واحد اسمه المغيرة بن سعيد العجلي. الراجل ده برضه كان بينشر الأفكار بس على الرقم 7. خلاص، انت عارف ان في الشيعة برضو السبعية. خلاص، وقال ان دول فيهم مصفاء وانه علي افضل من الانبياء وان هو في اول مصف الانبياء. طبعا كانت خاتمة الاثنين دول انهما قتل على يد خالد بن عبد الله القصري اللي هو كان صاحب شرطة بني أمية، وقيل انه كان والي الكوفة. بعد كده جه واحد تاني اسمه أبو منصور العجلي وقال لهم ده أنا الكسف الساقط من السماء وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول أصحاب المركوم. وبعد كده مات هو الآخر لحد ما جه الرجل اللي يناظر ويساوي عبد الله بن سبأ، يعني نظير عبد الله بن سبأ،
وهو
اللي هو أبو الخطاب الأسدي.
أبو الخطاب الأسدي
أبو الخطاب الأسدي ده اللي هو كان أستاذ للمفضل الجعفي، اللي هو كان أستاذ بدوره لمحمد بن نصير اللي هو أسس فرقة النصيرية، ولا زال اللي هو المفضل ده ولا المفضل ده لازال شخصية مقدسة جدا عند النصيرية. بدأ بقى اللي هو أبو الخطاب الأسدي ده كمان إن هو يكون أستاذ لكل الباطنية، لدرجة إن النبختي لما بيجي يتكلم عن الناس دول، والنبختي ده شيعي وهو اللي يتكلم فرق الشيعة، يقول لك كل دول سبائية، كل دول خطابية. ما يقولش خطابية، لا كل دول سبائية، كل دول سبائية. ليه؟ لأن فكرهم فكر إيه؟ فكر سبائي. أبو الخطاب حاول يتقرب من جعفر الصادق عشان برضو ياخد الشرعية إنه من آل البيت وإنه من الشيعة، لكن في النهاية إيه اللي حصل؟ تبرأ منه جعفر الصادق. أنت عارف الجماعة دول اللي هم اللي هو الخطابية دول كانوا يقولون بإيه؟ بنس عقيدة التوحيد تماما تماما. فمثلا هم كانوا بيقولون أن الله سبحانه وتعالى ظهر في خمسة أشباح وخمسة صور اللي هو حديث الكساء، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين مثلا، يعني على سبيل المثال. وبعد كده يروحوا جايين ويبيحوا الشهوات لبعضهم البعض، ويقول لك أصل الإيه؟ أصل الفرائض دي أسماء رجال وأسماء نساء. وبعد كده بدأوا بقى يضربوا على وتر الشهوات، فيقولوا أن المرأة دي عاملة زي نبتة الريحان في الأرض، تأخذها فتشمها ثم تهديها لصاحبك. فإيه المشكلة أن يكون في شيوعية؟ الفكرة اللي هي عند مين؟ عند الفرس في الأصل، مش عند المسلمين، عند الفرس المجوس في الأصل. طيب كان عندهم حاجة اسمها المؤساة كمان. ماشي، بس عايز أقولك على حاجة، الجماعة دول ما كانوش يعترفوا بحد يدخل في جماعتهم ولا انخرط في جماعتهم إلا أن يشرب الخمر معتقدا أنها حلال.
شرط الدخول أنه يشرب الخمر
يعتقد أنها حلال. فإذا ما شرب الخمر يعملوا بقى لهم
قابلوا دخوله، يعني
اللي هم الحشاشين بدلوها من الحشيش، من الخمره للحشيش. فكانوا بيشربوا الراجل الحشيش، فيقوم الراجل يعمل دماغ وبقى يبدا يطير ويرفرف في الفضاء. تمام، ويبدا بقى يشوف الحاجات. واخد بالك؟ طيب بعد كده يعمل حاجه اسمها المؤاساه. المؤاساه ان يجي ابو الخطاب يقول له انت اخويا وانا اخوك، مالي وحريمي حلال لك وحريمك ومالك حلال لي، اللي هي المزدكيه نفسها الشيوعية عند الجماعة اللي هم الفرس قديما. هي خلاص. وبعد كده بقى قالوا بالتناسخ لحد في الآخر خالص أبو الخطاب هذا بعد ما مات كان ساب الأول محمد بن إسماعيل اللي راح الجماعة الخطابية وبايعوه، وكمان ميمون القداح اللي هو أول من نشر فكر الإيه؟ فكر الباطنية. يبقى أنت دلوقتي معاك إسماعيلية ومعاك باطنية، خلاص، اللي هم في الآخر كلهم على بعضهم من عند أبو الخطاب للمغيرة بن سعيد العجلي، لبان بن سمعان النهدي، لأبو منصور العجلي، كل دول لحد ما وصل عبد الله بن سبأ في الأصل كانوا يهودا، وفي الأصل كانوا على غير الملة الإسلامية. شوف هم جابوا الكلام ده منين بقى؟ جابوا الكلام من اليهودية.
من اليهودية.
جماعة اليهود كانوا خلطوا التوراة بالأفكار اللي هي الأفلاطونية، زي ما بيقول أفلاطون وأفلوطين، دول الاثنين كانوا بمثابة الدهية التي أصابت العقل البشري في وقت من الأوقات. الفكر بتاعهم بدأ ينتشر. خلاص، وأنا مش عارف حقيقة، يعني في ناس كتير مثلا يقول لك إيه ده، ممكن أفلاطون وممكن سقراط وممكن فيثاغورس، الناس دي تكون من الموحدين وممكن يكونوا من الأنبياء وإحنا مش عارفين. يعني أي عقل يقبل هذا؟ مستحيل أن عقل يقبل هذا. يمكن سقراط ده اللي تكون هادي معاه شوية، لكن غيره زي فيثاغورس مثلا وزي اللي هو أفلاطون والناس دي، لا دول كانوا وثنيين بشكل غير عادي. الجماعة اليهود عندهم واحد اسمه فيلون، يهودي وتعلم الفلسفة. فاليهودي بقى لما يتعلم الفلسفة انتظر منه كارثة. فبدأ يفسر اليهودية برموز وبأشكال وبأرقام ال 12 والسبعة والكلام ده كله. وبدأ بعد كده تظهر الفرقة اللي هي قبالة ديت اللي قلت لحضرتك، أو القبلية ديت. وبدأ بعد كده يجي واحد نصراني اسمه أوريجانوس اللي هو ياخد الفكرة عن فيلون وينشر هذا الكلام. دول بقى اللي عبد الله بن سبأ تعلم منهم وكان من هذه الطائفة. طب انا هقول لك على حاجة، حاجة مهمة جدا جدا جدا. احنا نقول عبد الله بن سبأ كان منين؟
اليمن.
اليمن والحبشة فيهم طائفة يهودية مشهورة اسمها طائفة الايه؟ الفلاشة. طائفة الفلاشة دي واخدة افكارها من النصرانية.
من النصرانية؟ مزيج يعني.
ومن الافلاطونية. تمام؟ وعبد الله بن سبأ كان من هذه الطائفة إذا كان حقيقيا من أهل اليمن. مش هيخرج عن الطائفة دي، لأن ما فيش طائفة يهودية تانية غير اللي هي طائفة الفلاشة. خلاص، لانه بعد ما ملوك حمير مشيهم والحبشه جم واحتلوا الحبشه، كان اليهود لا يدينون الا بمثل هذا الايه، الا بمثل هذا الامر. فجي عبد الله بن سبأ وهو اللي نقل هذه الاشياء، وكان هو وريث فيلون وفريق وريث أوريجانوس وريث هؤلاء الناس جميعا، ثم انطلق فقال هذا الكلام. وعلى فكره الذي قال هذا الكلام اللي هو فريد ليندر مستشرق من المستشرقين، قال ان مزاعم ابن سبأ تشربها في اليمن وتشربها في الحبشة وتشربها من طائفة الفلاشة، ثم جاء بعد ذلك وقال هذا الايه هذا الكلام. الجماعة الباطنية برضو لهم رافد تاني اللي هم الصابئة اللي كانوا في حران، وهؤلاء كانوا أشد عداء للإسلام من أي أحد آخر. بعد كده بدأ ده مع ده يدخلوا الاثنين ويعملوا الفكر الباطني. إياك أنك أنت تقول لي لأ ده كل واحد منهم كان لوحده، لابد أن يكون هناك ما يجمعهم، مدارس، محافل، اجتماعات. لكن كلها ممكن تكون علنية؟ سؤال، يعني ممكن تكون حاجات دي علنية؟
لا اكيد تنظيمات سرية طبعا.
بالظبط كده، واخد بال حضرتك، لابد ان هو يكون فيها الايه فيها الامر ده، بل ان الامر وصل بقى ان هما كان لهم من يضع احاديث العقل. انت عارف الجماعة الباطنية يقول لك احنا بنفهم الامر بالعقل، ما بنفهمهوش بالايه بالشرع زي انتم بتقولوا، لان الشرع ده بتاع الضعفاء بتاع المساكين، لكن العقل ده بتاع الناس اللي ايه الناس الواصلة يعني. الناس، وانت عارف عندنا كل احاديث العقل غير مقبوله، وكتاب العقل نفسه اللي فيه مجموع فيه احاديث العقل وضع واحد اسمه ميسره ابن عبد ربه، جه واحد اسمه داود ابن المحبر فسرقه منه وغير الاسانيد، فراح جاي ميسره ده وعمل نفس الكتاب باسانيد تانية، راح جاي واحد تاني وسرقه منه. خمس مرات يعمل الكتاب ويسرق منه بديل كيفيه. هم عملوا الاحاديث دي ليه؟ عشان ينصروا بها هذا المذهب. فشفت القصه ماشيه يا استاذ احمد ازاي؟ انك انت بتضرب في العقائد عن طريق احاديث موضوعه، عن طريق تاويلات باطنيه في القران، وكل ده راجع في الاخر لمين؟ لليهود وللمجوس وللصابئه وللنصارى الذين ارادوا ضرب الاسلام في مقتل.
تمام،
انا قلت المقدمه دي كلها بس ليه؟ كمان طولت فيها حبتين عشان تعرف انت السهم بيجي لك منين، وان في من زمان قوي اسره عالميه في محافل سريه تريد ان تحكم الارض. والموضوع كله ضرب العقيدة الإسلامية في مقتل. فإذا ما ضربت العقيدة عاد العرب كما كانوا، جفاة غلاظا حفاة، صح، عراة،
صحيح،
لا دين لديهم والعقيدة يقاتلون من أجله.
لا شك أن الإسلام هو الذي هزب الناس جميعا وأدبهم، لكن هناك حركة سرية شيخ حامد تمخضت من الفكر الباطني، حركة إخوان الصفا وخلال الوفا، وحركة ذكرتها في طيات كلامك. يعني ما المؤسس هذه الحركة وكيف تكونت وما هي الأهداف التي يهدفون إليها؟
طيب انا هتكلم عنها، بس احنا يعني عايزين، احنا يمكن كلامنا عن الخيانات الباطنيه او الكلام عن الباطنيه لازم بس نشوف فيه بس حاجه مهمه جدا. انت حضرتك قلت في المقدمه ان ما نقدرش ان احنا نلم تفاصيل التاريخ كلها، لان في تفاصيل في التاريخ ممكن تكون
صحيح
غايبه عننا، وده بيجي ساعات باعترافات الكاتب، او يجي ساعات بالاستقراء والتتبع، او يجي ساعات باكتشافات اثريه. انت عارف ان الالتقاء ما بين اليهود والفرس التقاء يعني زي بقول قدري، وعارف انه طبعا بدا من ايام قرش اللي هو الملك الفارسي اللي جاب اليهود من سبي بابل، وبعد كده انعم عليهم فسموه المخلص. انت عارف في سفر اشعياء وفي سفر عزرا وفي سفر دانيال بيقولوا على قرش انه راعي الرب. في واحد اسمه جيل موسى لما كتب كتاب فلسطين قال ان اليهود وقفوا مع الفرس ضد الرومان في المعركه اللي ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنها، فقال الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض هم من بعد غلبهم سيغلبون. قال لك ان احنا بيننا وبينهم محبه قدريه والتقاء قدري، ولا يمكن بحال من الاحوال ان حد مننا يبعد عن الاخر. عشان كده دايما لما تيجي تبص في مؤسسي الباطنيه مثلا او مؤسسي دوله زي الدوله العبيديه، يقول لك الذي اسسه عبيد الله بن ميمون القداح، ويقال انه يهودي او انه مجوسي. يا اما يهودي
يا اما مجوسي،
الاثنين دول اكبر الروافد واهم الروافد اللي بتحارب الايه اللي بتحارب الاسلام. وقلت لك ان الفكر الباطني ده طلع من عند مين؟ طلع من عند اليهود لما اليهود اختلطوا بالفلسفه. احنا عندنا بس السؤال اللي احنا عايزين نفرضه، لو احنا كنا عايشين في وقت الباطنيه، ايه اللي خلى العقائد الباطنيه تنتشر اصلا قبل ما نتكلم على اخوان الصف؟
ازاي انتشرت عقائد الباطنيه؟
يعني هل انت ممكن مثلا تتصور ان المجتمع الاسلامي بزخم العلماء اللي موجود فيه وحاله السيوله العلميه اللي موجوده اثناء الدوله العباسيه ممكن الحاجات دي تنتشر؟ طب نشوف بقى الاول الاسباب عشان نوصل الناس دي قدرت ان هي تؤثر في الفكر الاسلامي ازاي. اول حاجه تنحيه العلماء عن قياده الامه، بعكس ما كان مثلا في القرون الاولى. يعني على سبيل المثال انا لما اجي سنه 505 وتوفى الامام الغزالي عليه رحمه الله، واحنا بنحب الامام الغزالي ويقال انه توفي على الخير، واحنا مش بنتدخل الراجل دخل الجنه ولا دخل النار، لان عقيده اهل السنه والجماعه تقول انما نبشر وننذر ونحذر ونتمنى الخير وندعو الله سبحانه وتعالى بالهداية لكل الناس، لكن لا نحكم لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من حكم لهم بذلك من قبل الله عز وجل، وأجر الله ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا بواسطة الأثبات الثقات. لكن لما الغزالي مثلا يجي ويدخل في خلوات ويقول لك أنا داخل عشان أتوصل إلى المنهج الحقيقي، ولكن يرجع لك المنهج الحقيقي هو المنهج الصوفي خلاص. لما جاب الكتاب بتاعه اللي هو المنقذ من الضلال الموصل إلى إيه ذي العزة والجلال، في الآخر خالص لما تيجي تشوف الغزالي وهو غارق في خلواته وبطرس الناسك عمال يجيش الجيوش عشان يقاتل المسلمين، يبقى فين دور أهل العلم؟ أهل العلم انشغلوا في قضايا فرعية وانشغلوا في قضايا علم، في قضايا علم الكلام وفي الملخصات، وتركم العلم الحقيقي لا يدرس للناس. كان يعد على الأصابع واحد زي ابن عقيل الحنبلي اللي لما سقطت القدس راح هناك في بغداد وطلع يجري ورا الناس وطلع يعني يحمسهم ليخرجوا معه مجاهدين في سبيله لاسترداد القدس، فلم يخرج معه إلا عدد قليل للغاية. يبقى ده لذير إن مفيش علم. الحاجة التانية إن في طائفة ضعفت عقولهم وقلت بصائرهم. الجماعة دول لما حبوا يروحوا لحد يعرضوا عليه فكرهم ما كانوش بيروحوا لأي حد، بيروحوا لضعفاء العقل وضعفاء العلم، ويروحوا في الأماكن البعيدة اللي بيسموها السواد اللي هي بيكثر فيها الفلاحة ويقل فيها العلماء. يعني ما هو العلماء لما يبقوا كتير في مجموعة منهم بتفرغ نفسها وتروح الأماكن البعيدة، لكن ما فيش علم، ما فيش علماء، كل العلماء مشغولين باختصارات، بالرد على مش عارف مين، بمناظرات سخيفة لا طائلة من وراء. احنا مش بنشتم العلماء بتوع الوقت ده، لان طبعا لن نعدم خيرا.
صحيح.
بعد كده التالت بقى ان اليهود والفرس اجتمعوا مع بعضهم البعض ومعهم بعض الروم، لان انت عندك شخصيات كثيرة زي يوحنا الدمشق ويحيى بن عدي زي ما حنيجي مع شخصيات نصرانية اثرت في الفكر الاسلامي. برضو في انت عندك في طائفة استولت عليها الشهوات، طائفة لا تريد الا الشهوة. وانا لما اقول له ان الباطنية بيعملوا يوم اسمه يوم التشويق ويوم المؤاخاة، التشويق والمؤاخاة ان هم بيجوا في وقت معين في ليلة معينة من السنة يشربون الخمر، فاذا ما بدأوا يسكرون اطفئت الانوار وخرج الامام وقال لهم احللت لكم ما حرم الجهلة عليكم، فليقع الرجل على امه وليقع الاخ على اخته والمحرم على محارمه. ويفعلون ما يشاءون. ففي بعض الناس يعجبوا هذا الكلام خاصة ممن اتبع الشهوات. في قصة مهمة جدا 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 حصلت ايام المأمون، وهي قصة ترجمة الكتب اليونانية وإدخالها إلى الدولة الإسلامية. ومين اللي كان بيترجم أستاذ أحمد؟ يوحنا بن ماسويه، حنين بن إسحاق،
مسيحيين
نصارى في ذلك التوقيت هم اللي ترجموا هذه الكتب. بل يقال إن ملك اليونان وملك الروم فرح جدا لما المأمون طلب منه هذه الكتب. فلما طلب منه الكتب دي تقول أنا عايزها، فرح قال له خدها، دي اللي هتعمل العداوة والبغضاء، ودي اللي هتقسم ظهر الصف الإسلامي وهتحدث الشقاق والخلاف وهتعمل شغل بالنسبة لنا إحنا لم نكن نستطيع أن نفعله بسيوفنا وبجيوشنا لمدة سنوات يعني. طبعا الباطنية دول لهم عقائد أنهم يقولون بإلهين قديمين. زي بالضبط اللي هي الديانة الثنوية الفارسية اللي كانت بإله للظلمة وإله للنور وإله للشر وإله للخير. عندهم نظرية اسمها نظرية الفيض، إن في حاجة اسمها العقل اللي بيفيض على الناس، اللي هي نظرية الفيض الأفلاطوني. بعد كده برضو بيقولوا ان القرآن مش القرآن ده عبارة عن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن المعارف التي فاضت عليه، يعني خلوا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فيلسوف مش اكتر. بعد كده اعتقدوا ان في كل عصر من العصور لابد من امام معصوم قائم بالحق يرجع اليه الناس. اعتقدهم ان شريعة اي شريعة نبوية لها مدة زمنية معينة، اذا مات النبي يجي نبي اخر. فالنبوة مش منتهية بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة ده فكر القديانية. ان القديانية بيقول لك ايه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيه
وخاتم النبي.
قال لك خاتم يعني زي الخاتم كده ما بيزين الإصبع، مش خاتم يعني الختام،
مش شرط أن يكون خاتم يعني.
ففي النبوة مستمر. يعني شوف الفكر من إمتى،
قديم
يعني قديم جدا. من 100 وي ومن 200 وي، من القرن الثاني الهجر، من القرن الأول الهجر. طبعا قالوا إحنا لا في بعث ولا في نشور، أنكروا الجنة أنكروا النار. ثم بعد ذلك بدأوا في التأويلات الباطنية اللي هي أوصلتهم بعد كده أن علماء المسلمين كفروهم جميعا. من الجماعة دول كان فيه زي ما حضرتك قلت إخوان الصفا وخلان الوفا. تمام. الجماعة دول المؤسس اللي حضرتك سألت عنه هو طبيب نصراني اسمه يحيى بن عدي.
طبيب نصراني
اسمه يحيى بن عدي. يحيى بن عدي ده قبل ما أقول لك أي حاجة عنه تعال نشوف هو كتب رسالة عاملة إزاي. ماشي. لان احنا عندنا في كم حد كده في التاريخ الاسلامي من النصارى الحاقدين. يوحنا الدمشقي ده واحد. تمام. عندنا واحد مثلا زي ريموند لال اللي هو سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لحد الجزائريين ما قتلوه في الشارع وبدأوا يضربوا فيه لحد ما مات. عندنا يعني توما الإكويني أو توماس الإكويني هناك في الـ في الـ في, الـ في الأندلس. خلاص عندنا بطرس المكرم اللي هو كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والمجمع الكولوني اللي خد كلام يحيى بن عدي بعد كده بدأوا يسبوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في الإسلام. شوف بقى يحيى بن عدي وشوف الترابط بينه وبين بعض النصارى مثلا زي زكريا بطرس اللي بيهاجم الإسلام ويهاجم المسلمين. شوف كان جاب الكلام منين. يحيى بن عدي البيروني خلاص اللي هو أبو ريحان البيروني وده مؤرخ من الطراز الممتاز. قال عن يحيى بن عدي ده حاجة, قال إن في واحد هاشمي خلاص ادعى يحيى بن عدي الكندي هذا أنه أرسل إليه برسالة, هذه الرسالة خلاص فيها دعوته إلى الإسلام. الرسالة في 7 صفحات والرد في 140 صفحة. يبقى ده أداها 20 مرة. يبقى مين له السلطة القوية, أبو 140 صفحة ولا أبو 7 صفحات؟
أبو 140 طبعا.
يبقى مين اللي كده كسب المباراة؟ الراجل النصراني. عايز أقول لك بس إن الراجل يحيى بن عدي ده تلميذ للفارابي. الفارابي ده اللي هو الفيلسوف اللي قاعد يقولك ايه ان في اتصال ما بين الشريعة وما بين الحكمة. هما زمان كانوا بيسموا الفلسفة حكمة. ما كانوش يقدروا يقولوا اسمها فلسفة, يخافهم. وبرضو كان في الكندي اللي هو الفيلسوف الاول او الفارابي ده اللي هو الاستاذ الثاني او المعلم الثاني اللي هو جاب فكرة افلاطون وارسطو وعلمه للمسلمين ونشر المنطق ما بين المسلمين. فيحيى بن عدي ده احد افرازات المدرسة اللي هي الفلسفية اللي دخلت الاسلام وبوظت الشريعة وضربت في اركان الاسلام. يحيى بن عدي ده راح جاي وعمل القصة اللي بقولها لحضرتك ديت. بيقول ان في واحد هاشمي بعت له في 20 صفحة, والهاشمي ده كان شغال في بلاط المأمون. كان شغال في بلاط مين؟
المأمون.
ويدعوه الى الاسلام. فقال بقى انا ايه, انا سأرد عليه خلاص. وطبعا هو لما كتب الرسالة قعد يقول له ان الهاشمي ده بيقول له انا مبسوط منك ومن التقوى بتاعتك ومن الايمان بتاعك, بس انا عايزك تدخل الجنة. لان الجنة فيها حور عين وفيها أكل وفيها شرب وفيها خمر, وإلا بالجهاد حنجيبك وحتدخل الإسلام غصب عنك. وإنت إذا أسلمت حتتجوز 4 وتطلقهم في وقت ما أنت عايز وتاخد من الجواري ما تشاء. فطبعا هو لما سمع الكلام ده فقال لك لا. فيحيى بن عدي ده بدأ يرد. طب إيه السبب إن هو كتب الرسالة دي؟ لما وجد ازدياد دخول النصارى في الإسلام فحب إن هو يحجمهم فعمل لهم الرسالة دي. شوف بقى بيقول إيه.
تمام. خلينا نشوف دكت ناخد ما يقوله بعد فاصل شيخ هامش مشاهدينا الكرام, فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى, ابقوا معنا. السلام عليكم حضرات مشاهدينا الكرام, عودنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم. نجد تحية وترحيب بالشيخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي. مرحبا شيخ حامد.
مرحبا بالسلاح.
الله يحفظك. مشاهدينا الكرام لازلنا مع حضراتكم مع الفقرة الثانية من برنامج استوديو صفا, ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم عبر الأرقام التي ستكون على الشاشة تتباعا إن شاء الله. شيخ حامد, وقفنا عند حركة إخوان الصفا وخلان الوفا, وهذه الحركة السرية التي تمخضت من الفكر الباطني مؤسس الحركة وكيف تكونت وأهداف الحلقة وأهداف الحركة.
طب مش عايزك تزعل الأول بس.
لا حضرتك على راسي شيخ حامد زي بس.
لا بلاش على راسك.
الله يكرمك.
احنا اخوان الشيخ محمد متعلم منك كتير.
ربنا يحفظك.
يعني. كفاية أدبك يعني. الله ربنا يعزك. اللي احنا كنا توقفنا عنده ان كان في مشكلة تواجه هؤلاء. المشكلة التي كانت تواجه هؤلاء انه عدد الذين دخلوا في الاسلام من النصارى كانوا كثرا, فهذا الرجل اراد تحصيل اهل الذمة من الدخول في الاسلام ومنعهم من اعتناق الاسلام عن طريق هذه الرسائل التي تكتب. هذا الرجل بدأ يواجه الاسلام باسلوب فلسفي يفند عقيدة التوحيد, ثم يوجه الاتهام الى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اول ما قاله ان قريش كانت تأبى الملك ولا تحبه, فهو ادعى النبوة عشان ما يدعيش الملك عشان قريش لا تقبله, فتقوم قريش تتبعه. وانه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين انتقل فجأة الى المدينة واغتصب المربد من الغلامين, ثم بعد ذلك جعله مسجدا. يبقى دي ارض مغتصبة. وان هو جاب الناس اللي هي ملهاش شغل في مكة اللي هم مجموعة العبيد زي بلال وغيره وغيره, وبدأوا يعملوا عملية شن الغارات وممارسة النهب والسلب وقطع الطريق وإيقافة الناس وقتل الأبرياء, وكان لا هم له إلا انه هو يتزاوج بكل امرأة جميلة يراها. تمام. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم في النبوة, بدأ يقول ان عقيدة ابراهيم عليه السلام هي العقيدة الوثنية. خلاص. طب العقيدة الوثنية بتاعته قال ايه؟ قال ان سيدنا ابراهيم عبد الاصنام في حران لمدة 70 سنة. حران دي هي المكان اللي فيه سيدنا إبراهيم، المكان اللي فيه الصابئة.
نعم.
إذن أنت مش بتضرب عقيدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس عشان الناس تفهم كويس، الرجل ضرب عقيدة التوحيد كلها سواء كانت عند المسلمين أو اليهود أو النصارى. لأن اليهود ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام والمسيحيون أيضا ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام، وكل واحد بيتمسح في سيدنا إبراهيم عليه السلام. فضرب العقيدة في مقتل، قال إن الحج ده من الأعمال الوثنية، قال الجهاد في سبيل الله من عمل الشيطان، قال إنه هدف المسيح كان تخليص الإنسان وتهذيبه، لكن الإسلام لا، ده الإسلام بيقاتل، الإسلام بيقتل الناس، الإسلام كان بيعمل كذا وكذا. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى هذه الدعوات كلها من راهب طرد من الكنيسة اسمه سيرجيوس، اللي هو بعد كده هيبقى اسمه نستورس، اللي هو قال إن هو جبريل الذي إيه الذي كان يأتي. تخيل إن دي الشخصية التي أسست إخوان الصفا وخلان الوفا. تمام. طب الرجل ده كان هدفه إيه؟ كان هدفه رقم واحد مسخ الهوية الإسلامية. اثنين، لما تمسخ الهوية الإسلامية تقوم تمزق الدولة الإسلامية إلى دولات متناحرة. نعم. كل دولة بعقيدتها، ثم بعد ذلك لا يكون للمسلم حافز ولا هم إلا السعي وراء لقمة العيش وراء غرائزه. أنت عارف الفكر ده هو الفكر الليبرالي، ده أساس الفكر الليبرالي. نعم. وانت عارف لما الجماعة اللي هم الصليبيين لما كانوا موجودين في المنطقة العربية والمسلمين خدوها، فاللي حصل ايه؟ حصل هم لما فقدوا الممالك كانوا فقدوا السيطرة، والآباء والرهبان والكلام ده كله بدأوا يروحوا أوروبا عند الجماعة الوثنيين من النورماند وغيرهم، ويقولوا لهم ان في دعوة اسمها دعوة كذا، وفي واحد اسمه محمد اللي هو مومت.
نعم.
وان هذا الرجل هو راهب مطرود ومشلوح من الكنيسه، وراح وعمل رساله اسمها رساله الاسلام، اللي هم بعد كده بقوا اللي جم محاربونا في الحروب الصليبيه. اللي كانوا مدفوعين بهذا الحقد وكانوا مدفوعين بهذه الكراهيه وبهذا الايه وبهذا المقت خلاص للاسلام وللمسلمين. ده الكلام ده خدوه من مين؟ خدوه من يحيى بن عدي الكندي اللي هو مؤسس فرقه اخوان الصفا. يحيى بن عدي الكندي جاب واحد اسمه محمد البستي اللي هو بعد كده سماه ابو محمد المقدسي.
نعم.
وقال له روح واعمل قصه الايه قصه اخوان الصفا وخلان الوفا، علشان لا يقال ان مؤسس هذه الفرقه نصراني. لان لو قيل ان مؤسس الفرقه نصراني يبقى بطل الامر. يبقى احنا عندنا اذا شخصيه عبد الله بن سبأ ينفخ فيها الروح، مره باسم عبد الله بن سبأ، مره باسم ابو الخطاب الاسدي، مره باسم المغيره بن سعد عجل، مره باسم بئر بن سمعان، مره اخرى باسم يحيى بن عدي. فعمل الفرقه اللي هي فرقه اخوان الصفا دي اللي هي كانت فرقه سريه.
نعم.
خلاص ايام الخلافه العباسيه، ولم تظهر على حقيقتها الا لما البويهيين جم وعملوا الدوله بتاعتهم، فبدأ بقى الافكار بتاعتهم تنتشر، وبداوا يتكلمون ويتحدثون بما لا طاقه لاحد من المسلمين ان يسكت عليه.
نعم.
تمام.
ناخد مداخله حامد وارجع لك مره اخرى. معنا عبد السلام من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليك يا اخي احمد.
وعليكم السلام
الأستاذ طاهر حامد الطاهي وجميع العاملين على هذه القناة المباركة المجاهدة. أخي أحمد، وقال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أصل كل بلية وفتنة هم الشيعة، ومن انضوى إليهم وكثير من السيوف التي سلت في الإسلام إنما كانت من جهتهم، واعلم أن أصلهم ومادتهم منافقون، اختلقوا أكاذيب وابتدعوا آراء فاسدة ليفسدوا بها دين الإسلام. فهذا كما قال الشيخ حامد تنظيمهم تنظيم المنافقين، فالمنافقين والشيعة أصلهم ومادتهم كما قال هم واحدة، إلا أن هؤلاء الشيعة شرهم أكثر وأفسد وأعظم على المسلمين من كل المشركين، لأنهم هم أعداء الله وأعداء رسوله، ويريدون إطفاء نور الله، والله متم النور ولو كره الكافرون.
شكرا جزيلا عبد السلام من المغرب، شكرا جزيلا لرسالة حضرتك. وصلت معنا محمود أيضا من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
الحمد لله. تفضل.
أنا بس عندي سؤال للشيخ يعني على شغلة بنسبة، هل يعني صوتي واضح؟
صوت حضرتك واضح بس ارفع من صوتك شوية.
هل يوجد غير سيف بن عمر ذكر بنسبة؟
هل يوجد غير
السؤال الأول؟
سيف بن عمر.
سيف بن عمر. تمام.
في غير سيف بن عمر. في غير سيف بن عمر بعد اذنك.
هل يوجد غير سيف بن عمر؟
يا حبيبي يا استاذ محمود،
السؤال الاول.
ماشي انا بجاوب عليك اهو، انا بجاوب عليك. اسمعني بقى، انا سمعت السؤال. اسمعني، في الممقاني، في الكشي، في النبختي، خلاص كل عندنا 18 مؤرخ شيعي. اسمعني بس، اسمعني يا حبيبي، انت سالت هذا السؤال قبل الان واتصلت باسم اخر قبل الان. انا اريد من الشيعي ان يكون صادقا، ان هو يطلع يقول انا اسمي كذا، وانا اريد ان اسال هذا السؤال. لكن أنت بتبدأها بكذب وبامتحان شخصية وبكلام يعني غير معقول أن يكون في إنسان يريد تبيان الحق ويريد إظهار الحق. يا أخي ماشي احرجني أهلا، مقبول أن الواحد يوزن في أي مناظرة ولا أي مدخلة تاريخية، لكن ليه بالكذب؟ أنت سألتني قبل كده سيف ابن عمر، لا أنا بقول لك الممقاني قال خلاص، الكشي قال هذا الكلام، النبختي قال هذا الكلام، الخوانساري قال هذا الكلام، إن عبد الله بن سبأ كان شخصية موجودة وهذه الشخصية لها أثرها داخل التاريخ الإسلامي. سيف بن عمر ما هوش حج علينا، سيف بن عمر في الأخبار شيء خلاص، وفي الأحاديث النبوية وفي السيرة النبوية شيء آخر، ولابد أن تفرق ما بين الراوي حينما يروي حديثا وحينما يروي تاريخا، ولابد أن تفرق ما بين أن يكون الراوي هذا الراوي مطعون فيه بالكلية ولا مطعون فيه في جزء معين. يعني مثلا ممكن يكون واحد راوي قراءات لكن في الحديث ضعيف خلاص
صحيح
ماشي. هم طبعا ما عندهمش التفرقة دي للأسف الشديد، فإيه الأمور كلها عندهم سوائل.
محمود من العراق شكرا جزيلا لسؤال حضرتك، وأنا أكرر ما قاله الشيخ حامد بأكد عليه، حضرتك شيعي ما فيش مشكلة، احنا فاتحين التليفون لكل الناس، اي حد عاوز يتصل يتواصل عندنا ما عندناش مشكلة، بس ما تغيرش من اسمك، بلاش تخترع اسماء سنية تدخل بها، انت حتى قلت لنا انت شيعي احنا هندخلك ونتكلم معاك، ما عندناش اي مشكلة معاك اطلاقا الا فيما نختلف فيه من حجة ودليل، وقد نرى ان يعني ما انت عليه من عقيدة هي عقيدة باطلة. معنا محمد بن ناصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد بارك الله فيك
جزاك
الله خيرا، وبارك الله في الشيخ حمد الطاهر، أسأل الله أن ينفع به المسلمين.
أمين.
الشيخ حمد الطاهر بارك الله فيه تكلم في نقطة عن أحزنتني يعني أنه قال أن اليهود والنصارى والمجوس والشيعة يجتمعون في مدارسهم لمحاربة العقيدة الإسلامية، طب لماذا نحن أيها المسلمون لا نجتمع في مدارسنا ومساجدنا لنتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وننصر ديننا؟ إن شاء الله البعض منا شيخ أحمد بنتكلم في الصوفية وفي الخلوتية وفلان في الجنة وفلان في النار، ولم يعلم أن هذا هو السلاح الفكري لليهود والنصارى والشيعة لغاية الإسلام المسلمين. كما قال الشيخ حمد الطاهر اللي محرمنا بالسلاح يحاربنا بالسلاح الفكري، فلماذا احنا نتعلم يعني نتكلم في اصول ديننا نتكلم لا نتكلم بالصوفيه والخلوتيه، لان هذا هو السلاح الفكري الذي يحاربنا به الشيعة.
شكرا جزيلا محمد، شكرا شكر الله لك. معنا ايضا هدى من مصر، السلام عليكم. استاذ هدى تفضلي.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام، اتفضلي.
انا بشكر حضرتك وبشكر الشيخ حامد جدا. شيخ حامد، أظن أن في عندنا آية المباهلة في القرآن، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى تحداهم وقال هأتوا بعشر آيات من مثله. المباهلة يعني أنا نفسي لحد النهاردة واحد فيهم يعمل راجل كده ويورينا يطلع مع حد من مننا ويطلع ده بأهله بماله وده يطلع بأهله بماله، وندعو الله أن لعنة الله على الكافرين. أظن ما حدش فيهم أبدا قدر يقف بالتحدي. وسيدنا رسول الله جاء بالحق وربنا سبحانه وتعالى جاء بالحق ويورونا هم بقى هم عندهم ايه. شكرا يا
شكرا جزيلا استاذ هدى من مصر. هل لك تعقيب شيخ حامد على صار استاذ هدى؟
هو حتى الذين اراد النبي ان يباهلهم لم يباهلوا، خافوا خافوا من ماله وجبن، هو وفد نجران، خافوا من المباهله ولم يفعلوا، انهم كانوا يعلمون انهم على الضلال وليسوا على الحق المبين، او عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم له الحق المطلق. خلاص فخافوا من هذا ورفضوا المباهله تمام.
طيب معنا بدر من مصر، السلام عليكم. بدر تفضل.
لا ممكن اكلم بس الشيخ حامد
حضرتك على الهواء. الشيخ حامد يسمعك جيدا.
لا انا اتصلت الاسبوع اللي فات، انا فتح باب بتاع المنوفيه اللي حضرتك كنت كلمتك على قله الياس، وانت حضرتك الجمعه بتاعتك فرت وانا فرت جمعتي فرت معاك، ما قدرتش اتكلم مع حضرتك يعني
حضرتك محتاج تتواصل مع الشيخ حامد، فممكن تتواصل من الكنترول يا اخي، تاخد الرقم وتتواصل معه بعد الحلقه ان شاء الله. شكرا
يا ريت عشان نفتح حد يريح
حضرتك الان مع الكنترول يعطوك الرقم باذن الله. شكرا جزيلا. معنا مراد من الجزائر، السلام عليكم.
بركات.
اتفضل مراد.
لي سؤال لفضيله الشيخ.
تفضل.
يعني لماذا الشيعة يوجد في المشرق العربي دون مغربها؟ يعني الشيعة ينتشرون في المشرق في المشرق ليس في المغرب. المفروض العكس، يعني الدين الإسلام عندما ينتقل إلى منطقة من منطقة إلى منطقة أبعد يكون اختلاف عبر تناقل الصحابة والتابعين، يعني المفروض العكس. وفي الحالة هذه نرى نحن أن العكس هو الذي حاصل، يعني الاختلاف، نحن كما مثلا في المغرب العربي كلنا أهل السنة والجماعة كلنا مالكيين، لكن في المشرق العكس تماما، هم اقرب للكعبة وهم اقرب للإسلام اكثر منا.
سؤال حضرتك وصل استاذ مراد والشيخ حامد يعقب عليه باذن الله، هل لك تعقيب شيخ حامد على سؤال مراد من الجزائر؟ نعم.
واول حاجه طبعا انتشار الشيعة في المشرق ده بيرجع اولا ان المشروع الشيعي اصلا هو مشروع الهلال الخصيب اللي موجود منذ القديم، هو مشروع في المشرق وليس في المغرب.
نعم.
تمام. المشروع الاخر هو انهم او الامر الاخر انهم لم يكن احدهم يظهر الا في حالات الضعف او في حالات القوه المطلقه او حالات انشغال المسلمين ببعض الامور اللي هي الامور التافهه، كما يعني مثلا بينشغلوا بادب بينشغلوا بغيره فتبدا بقى في حالات الضعف ديت يبداوا ينتشروا. الامر الاخر ان بؤره الاحداث دائما كانت ناحيه المشرق وليست في المغرب. فكانوا بيجوا دائما في بؤره الاحداث ديت. وطبعا المشروع الشيعي مش مشروع مفرد، ده مشروع بمؤامره باجنده خارجيه. يعني حضرتك كان تعليقك ده او التعبير بتاعك جميل قوي، خلاص اللي هو تعبير الاجنده الخارجيه. فمثلا احنا عندنا جزء ان الجماعه اللي هم العبيديين اتفقوا مع الجماعه اللي هم الصليبيين ان هم يجوا من ناحيه الشمال ياخدوا الشام كله، وان هم يجوا من ناحيه الجنوب من عند المغرب ياخدوا جنوب ياخدوا مصر ياخدوا جنوب الشام. وبعد كده حصل
خطه كبيره، يعني الموضوع مش محض كده فجاه يعني.
لا مستحيل. وانا قلت الكلام ده ويعني واكد عليه تماما ان المؤامره مش ممكن تكون واحد. وبعدين يا استاذ المغرب ما هياش خالصه برضه، المغرب العربي ليس خالصا من التشيع.
صحيح.
يعني الشيعة يدعون ان كان في دوله الادارسه هناك، خلاص، وفي هناك بعض الشيعة للأسف الشديد، بل إن هم يعتبر يعني المغرب ده كان في وقت من الأوقات هو المأوى للشيعة. يعني مثلا السادة البدوي هو جه منين؟ هو جه من المغرب، لأن معظم الشيعة لما حصل خلاف بينهم وبين الدولة العباسية فر إلى المغرب. لكن هو التأثير فين؟ الدولة العبيدية نفسها قامت في المغرب، ولكن التأثير كان فين؟ التأثير في المشرق بعد كده، لأن المشرق هو بؤرة الأحداث وهو الأماكن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الشام تحديدا. اللي هي مناطق الملاحم ومناطق الفتن والمناطق التي يكون فيها نزول الدجال وغيره.
تمام. معنا أيضا أبو أسامة من الجزائر. السلام عليكم أبو أسامة، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
محمد محمد من الجزائر.
تفضل حضرتك.
محمد من الجزائر.
محمد الجزائر، تفضل محمد.
ايه. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طلبنا من الشيعة أن يأتونا بنص صريح بآية محكمة من القرآن الكريم على الآية الإمامة هذه المدعومة الباطلة.
نعم.
أظن أن هذه الإمامة هي من صنع الفرس الإيران، أقصد بذلك إيران، من صنع الفرس الإيران واليهود. أما الضحية يا أخي العزيز هم شيعة العرب. يقول شيعة العرب أنتم عرب وتقرأوا القرآن العربي، اقرأوا القرآن، تفقهوا في القرآن، تفقهوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوا لأنفسكم الفرس يلعبون بكم، الفرس سيضمرونكم، احذروا. هذا ننصح شيعة العرب. فيما يخص هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تكلمت أخي على الشيعة في المغرب والجزائر وتونس. الشيعة يدعو لهذا الناس، يدعون احنا دعوتهم بالجدر بالمال، يدعون الناس المساكين، الناس الفقراء. صحيح. الناس الذي ليس لهم مستوى. نعم. يدعونهم بالمال، هذه دعوة الشيعة يا أخي العزيز في الجزائر، يدعون الناس الفقراء المساكين الذين لا حول ولا قوة.
ده طبيعة دعوة الشيعة في كل مكان محمد، يستغلون الفقر ويستغلون النساء ويستغلون أشياء عدة. شكرا جزيلا محمد الجزائر. الشيخ حامد، أيوة. لك تعقيب على مداخلة محمد.
هو كان بيقول بس الشيعة العرب، يعني حتى التشيع العربي قديما كان له شكل، والتشيع الفارسي والمجوسي كان له شكل آخر. التشيع الفارسي والمجوسي كان نتاجه الدولة العبيدية، لكن كان في مثلا دولة زي الدولة الحمدانية وسيف الدولة الحمداني. الدولة كانت دولة شيعية، لكنها كانت دولة تدافع عن أرضها، كان عندها نخوة.
نعم.
النهارده للاسف الشديد حتى هذه النخوه ذابت بسبب سيطره الفرس وبسبب السيستاني اللي هو بيسيطر على كل العرب الان، وهو المفتي بتاعهم رغم ان هو ايراني وليس له علاقه بآل البيت لا من قريب ولا من بعيد. فيجب ان يفهم الشيعة العرب هذا الكلام، ونحن نخاطب يعني العقل فيهم ونخاطب القلب فيهم ان هم يبداوا يفهموا هذا الكلام. وان الدين عمره ما كان بالوراثه، لانه لو كان الدين بالوراثه لكان رسول الله قد ورث عن ابيه. يا اما الوراثيه، يا اما ابوه يرث عن ابيه الدين الحق وهكذا. لكن لا، الدين ليس بالوراثه، الدين منزل من عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. ربنا عز وجل يقول في سوره الاسراء، قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين.
نعم.
لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسول. هم ملائكه يمشون مطمئنين، ما فيش دواعي الخصام بينهم من بعض زي البشر.
نعم.
ومع ذلك سينزل الله عليهم من السماء ملكا رسول. صحيح. انظروا في دينكم، سيبك من موضوع السنه خالص، بص في دينك انت، شوف ما يقبل وما لا يقبل، شوف بعد كده ماذا يقول اهل السنه، ماذا يقول القران الكريم، اقرا القران متجرده، لا بتفسيري ولا بتفسيرك انت سيد. وشوف ماذا يقول حتى المستشرقون الذين فسروا القران الكريم.
نعم.
مش الناس الباطنيه اللي عندك، وبعد كده هتوصل للحقيقه.
معنا مداخله اخيرا ابو سامي من الجزائر. السلام عليكم ابو سامي، اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. تفضل أبو سعد.
أريد أن أسأل ضيفك الكريم.
تفضل حضرتك.
عن علاقة مؤتمرات.
عن علاقة.
أريد أن أسأل ضيفك الكريم عن علاقة مؤتمر حوار الأديان بهذه المحافل السرية. والأكيد أن هذه المؤتمرات لا تأتي إلا بأفكار تناقش عقيدتنا وتصدر لنا بعد ذلك ونصبح نحن نناقشها وكأنها حقيقة.
طيب شكرا جزيلا أبو سامي. سؤال حضرتك وصل والشيخ حامد سيعلق عليه سريعا. يعني الشيخ حامد يسأل عن علاقة يعني حوار الأديان بهذه المحافل السرية اللي تحدثت عنها.
هو الرجل أجاب يعني أجاب فبيقول حوار الأديان بيتكلم عن اللي عندنا بس إن هو عايز صبغة إسلامية جديدة أو دين إسلامي جديد يفرض على المسلمين. يعني رفيع حوار الأديان الصحيح هو روسيا اللي الرهبان والجماعة اللي هم القساوسة بيقفهم يدوا للجند محاضرات وهم رايحين عشان يضربوا المسلمين هناك في سوريا. محدش قادر يقول لهم ان هذا لا يجوز وان المسيحية ديانة المحبة اصلا. ما حدث من امريكا في العراق لماذا لم تعترض عليه الكنيسة في الفاتيكان مثلا. ما يحدث من اليهود في القدس ويحدث بإعاز من الحاخامات والأحبار اليهود حتى هذه اللحظة. فهذه الحوارات حوارات عقيمة كلها. ياخذ حتى الجماعة لما كان بابا الفاتيكان بابا يوحنا بولس الثاني قال لك احنا بنعتذر اليهود خلاص وبعد كده راح جاب اعتذار قد كده صغير كده قال لك احنا بنعتذر المسلمين بعد 9 قرون عن الحروب الصليبية. هو عمر في كم 9 قرون عشان تعتذرونا بقى عن اللي امريكا عملته في العراق وعن روسيا بتعمله في سوريا الان وعما حدث من غيركم في بلاد إسلامية كثيرة. ده انتوا لحد دلوقتي ما اعتذرتوش عن اللي فرنسا عملته في الجزائر وعن اللي فرنسا عملته في كل البلدان الإسلامية التي دخلتها وعن الفقر اللي سببته في افريقيا وعن الديانة اللي غيرتها. خلاص ما اعتذرتوش عن اللي الانجليز عملوه في مصر بالمذابح. ما اعتذرتوش عن اللي البرتغاليين عملوه البوكيرك والراجل التاني اللي هو الرحالة فاسكو دي جاما وغيرهم وغيرهم اللي كانوا بيقفوا يعدموا المسلمين ويسممون افكارهم ويسممون دينهم. لا ما اعتقدش ان مثل هذه الحوارات حوارات بناء ابدا.
الشيخ حامد الحوار ذو شجون والحلقة لا زال فيها بعض الوقت لكن سمحنا لضيق الوقت.
لا انا عايز بس انا عايز اقول لك على حاجة
المرة القادمة
انا عايز هنكمل المرة الجاية بس انت تكمل معايا
الله يحفظك
عشان الشيخ احمد احنا بنتعلم منك يا حبيبي انت راجل محترم واحنا كلنا يعني كلنا شو صح كلنا ذو خطا وممكن الواحد مننا يعني يقف مدفوعا واخد بالك تحت النسيان او تحت اللغه الدارجه واخد بالك او تحت ما اعتدى عليه. فهي بس الاصل في القصه ان احنا في الاخر انا وانت وغيرنا ان احنا نريد الحقيقه فقط وانت اكيد يعني وجودك بيثر الحلقه.
لا حضرتك على راسنا شيخ حامد الله يحفظك شرف لنا جميعا يعني
الله فيك
حفظك الله شيخ حامد الطاهر البحث في تاريخ الاسلام. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. انتظرونا لقاء متجدد اخر مع استوديو صفا. سلام الله عليكم ورحمه وبركاته.